بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا تعظيمًا له وحياءً منه جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، ثبت في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى رجلًا يغتسل بالبراز، يعني في الصحراء بلا إزار. هذا مشهد فاضح، تختلف ردود الناس تجاه هذا المشهد. ترى بعض الناس إذا رأى مثل هذا الموقف يضحك ويسخر، وآخر يصرخ ويزجر، وآخر يغض بصره ويستحي ويعرض. وتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي قام في قلبه لما رأى مثل هذا المشهد، رجل يغتسل بلا إزار، وكيف تكلم مع الناس؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأول ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. سبحان الله، تأملوا أول ما خطر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يغتسل بلا إزار، تذكر حياء الله جل وعلا وستر الله جل وعلا. هذا القلب الموصول بالله، قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أسماء الله الحسنى في كل شيء في كل حال. وتأملوا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف بأسماء الله تعالى الحسنى، بنى كلامه ووعظه على أسماء الله الحسنى. قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالحياء والستر صفتان من صفات الله تعالى ومن أسماء الله الحسنى. الحيي جل جلاله الستير، والحياء صفة عظيمة تليق بجلال الله وعظمته. وحياء المخلوق، حياء الإنسان، فيه انكسار وانقباض وخجل، أما حياء الخالق فكما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحياء من الله تعالى صفة عظيمة تليق بالله تعالى، هو حياء بر وكرم، حياء جود وإحسان، حياء جلال وإنعام. وهذه الصفة لها أثر عظيم على قلب المسلم. تفكروا الإخوة، لما يرفع المسلم يديه إلى ربه جل وعلا منكسرا مفتقرا إلى الله، لما تدعو الله تعالى، ماذا تظن بربك أن يفعل بك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. الله تعالى هو الإله العظيم الجليل الكبير المتعال، ونحن العبيد الفقراء المذنبون المقصرون، والله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. فالله تعالى يستحي منك إذا طلبته فيكرمك، لن يردك، يعطيك فوق ما تتمناه، يعطيك ما يصلحك إذا رفعت يديك إلى الله وسألت الله تعالى. يعطيك الله تعالى ما يصلحك، إما أن يعجل لك ما تريد، أو يعلم أن هذا الدعاء الذي تدعو به قد يضرك ولا ينفعك، فيؤخر لك الخير في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء بمثل دعائك لما دعوت الله تعالى ببركة دعائك. فالله تعالى يستحي من عبده إذا انكسر إليه ورفع يديه مفتقرا إلى الله تعالى. وهكذا في حال افتقارك لأن هذا نوع من أنواع الانكسار والافتقار. إذا رفعت يديك إلى الله، الله تعالى يستحي منك، فكيف إذا سجدت لله وافتقرت إلى الله في سجودك؟ يستحي الله تعالى منك، وهذا أمر عظيم. والله لما يستشعر المسلم أن الله تعالى يستحي منه، يعني تقول في نفسك الله تعالى بجلاله وعظمته يستحي مني، أنا من؟ أنا العبد الحقير الفقير المذنب المسيء المقصر، الله تعالى يستحي مني سبحانه جل وعلا. والله يأخذ القلب شعور لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. الله تعالى يستحي منك، فكيف لا تستحي أنت من الله تعالى؟ فيقوم في قلبك حياء عظيم من الله تعالى، وأنت تعبد الله تعالى وترفع يديك، لأنك تستشعر هذا الاسم الحيي الستير أن الله تعالى يستحي منك، فتستحي من ربك جل وعلا وأنت تعبد الله تعالى. ما أجمل أن تتلذذ بهذا الشعور الإيماني، أن تستحي من الله تعالى في حال عبادتك لما تعبد الله، فتتأدب في عبادة الله، تؤدي العبادة كما يحب الله كما يريد الله تعالى. في صلاتك تقوم مقام العبد الخاشع المتأدب بين يدي الله تعالى المستحي من ربه، لا ترفع رأسك ولا تنظر يمينا ويسارا، تطأطئ رأسك إلى الأرض وتنظر إلى موضع سجودك حياء من الله تعالى، ولا تفكر في قلبك بشيء إلا الله جل وعلا، لأن هذا من سوء الأدب. أرأيت لو ذهبت إلى ملك وقفت بين يدي الملك وإذا بك تكلم جنوده وخدمه وتعرض عن الملك، أعطيته قفاك وإذا بك تقبل على خدمه وجنوده، يقول هذا الملك هذا يعني لا حياء عنده، ما عنده أدب، أخرجوه من المجلس. هكذا حال العبد إذا قام بين يدي الله، أنت تقوم في صلاتك بين يدي الله تعالى، فإذا تعلق قلبك بغير الله ذهب إلى الدنيا والشهوات، فكأنك انصرفت عن ربك واشتغلت بغيره، فهل هذا من الأدب والحياء مع الله تعالى؟ وهكذا في عبادتك لما تستشعر أن الله تعالى يستحي منك، فتستحي منه في العبادة، في صلاتك، في دعائك، في ذكرك لله، في تلاوتك للقرآن، والله يمتلئ قلبك باليقين والإيمان وتتلذذ بعبادة الله تعالى. ولذلك الحياء في الحقيقة أيها الإخوة الأخوات دليل على حياة القلب. لذلك الكلمة هذه في اللغة مأخوذة من الحياء، الحياء بالألف الممدودة هو المطر الذي يحيي الأرض، وكذلك الحياء، الحياء هو حياة القلوب. القلب الذي فيه حياة الإيمان تجد صاحبه يستحي من الله تعالى، فيستحي الله تعالى منه. ولذلك تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث شعب الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، ذكر قول لا إله إلا الله قول باللسان، وذكر العمل بالجوارح إماطة الأذى عن الطريق، ثم ذكر عملا قلبيا من أعمال القلوب. أي عمل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الحياء، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالحياء من الله تعالى دليل على إيمان القلب وحياة القلب بمراقبة الله تعالى والإيمان بالله. ولذلك الذي يستحي من الله جل وعلا ينكسر قلبه ويحفظ جوارحه عن الحرام، لأنه يستحي من الله تعالى أن يعصيه. كيف تعصي الله تعالى؟ والله تعالى أكرمك وأعطاك وأنعم عليك. ولذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأظهر والله أعلم أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. تأمل هذا الحياء الحقيقي من الله، الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني تحفظ بصرك عن الحرام، لا تنظر إلى ما حرم الله، تحفظ أذنك عن سماع الأغاني والموسيقى عن الحرام، تحفظ لسانك عن الحرام أن تتكلم بالغيبة والنميمة والسخرية، تحفظ بطنك عن لقمة الحرام. الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. لما تكون خاليا في نفسك في بيتك وعندك هذا الجهاز الذي يخرج يعني ما تشاء، لكنك تستحي من الله تعالى فتراقب الله تعالى. ولذلك في المقابل، العبد إذا ما كان في قلب حياء من الله يفعل ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العبد إذا ما كان عنده حياء من الله تعالى وما أقام لهذا الاسم وزنا في قلبه، ما يبالي، يفعل ما يشاء من المحرمات، من الزنا، من الربا، من الشهوات، وينظر إلى ما يشاء ويسمع ما يشاء، ولا يبالي بحياء الله تعالى، أن الله تعالى يستحي من عبده إذا استحيا منه، كما جاء في بعض الآثار عن السلف: من استحيا من الله استحيا الله منه. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تجده ما يبالي، يفعل المعاصي أمام الناس ولا يبالي. كذلك أيها الإخوة، الذي يستحي من الله جل وعلا إذا عصى الله تعالى ينكسر قلبه ويقول لنفسه: كيف عصيت ربي؟ والله تعالى أكرمني وأعطاني، كيف ما استحييت من الله تعالى فعصيته؟ فتتوب إلى الله تعالى. الذي يتفكر في هذا الاسم عند المعصية والله ما يملك إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة فر في الجنة يجري، فقال الله تعالى له: أفرارا مني يا آدم؟ فقال آدم عليه الصلاة والسلام: ربي إني استحييتك، ربي إني استحييتك. هذا حياء الجناية، لما تجني على نفسك بمعصية الله تستحي من الله تعالى. تذكر اليوم الذي ستلقى الله تعالى فيه، كيف تلقى الله؟ بأي وجه ستلقاه وأنت قد عصيته؟ دخل أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد رحمه الله فأنشده أبياتا يقول فيها: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فطلب الإمام أحمد أن يرددها عليه فرددها، ثم ذهب الإمام أحمد وجعل يرددها ويبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. ثم يقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب، حتى يرى أنه قد هلك. ثم يقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سبحانك ما أرحمك. نعصي الله تعالى والله تعالى يستر علينا، ثم نتوب إلى الله تعالى ونرفع أيدينا إلى الله تعالى فالله تعالى يستحي منا. سبحانه من يذنب عبده وهو يستحي من عبده، ثم يغفر لنا ويستر علينا في دنيانا، ثم يبعثنا ويستر علينا ويغفر لنا ذنوبنا. بكى الأسود بن يزيد بكاء شديدا، فسئل عن هذا فقال: والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. ثم قال: إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. لما تسيء في التصرف مع فلان مهما عفى عنك تشعر في نفسك بشيء من الحرج والحياء منه، لأنك أخطأت في حقه، فكيف بالله جل وعلا؟ الفضيل بن عياض بكى بكاء شديدا في عرفة وكان يقول: واسوءتاه منك، واسوءتاه منك وإن عفوت، واسوءتاه منك وإن عفوت.
فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. والمرأة لها نصيب وافر من التعبد لله بهذا الاسم، لأن الحياء أعظم زينة للمرأة المسلمة، والمرأة المسلمة من عظم حيائها من الله تعالى تمتثل ما أمرها الله تعالى به من الحياء والستر والحجاب والعفاف. وانظروا إلى هذا المشهد الرائع في الحياء، تلك المرأة وهي إحدى ابنتي شيخ مدين التي قال الله تعالى في شأنها: فجاءته إحداهما تمشي على السحياء. تعرفون في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل، فقال الله تعالى بعد ذلك: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال بعض السلف واضعة خمارها على وجهها من الحياء، تمشي على استحياء. تأملوا في تعبير القرآن: تمشي على استحياء، كأنها جعلت الحياء هو طريقها في الحياة التي تمشي عليه وتسير عليه، تمشي على استحياء. قالت، تأملوا في كلامها: هل ترون كلمة زائدة في كلامها؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وأيضا لما سار معها قام موسى أمامها وكانت هي خلفه حتى لا يراها، وكانت أيضا يعني لا تتكلم، وإنما إذا أرادت أن تدله الطريق عن اليمين أو الشمال ترمي بحجر فيأتي قبل اليمين أو الشمال من حيائها، وكذلك حياء موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الصور الجميلة في هذا أن عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ثم دفن أبو بكر رضي الله عنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، كانت تدخل بيتها وهي كاشفة عن رأسها. تقول: فلما دفن عمر رضي الله عنه قالت: ما دخلت بيتي إلا وأنا قد تحجبت. سبحان الله، حياء حتى من الأموات. يعني كان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر يعني قد دفن، فتدخل بيت بدون حجاب، لكن لما دفن عمر رضي الله عنه ما كانت تدخل حجرتها إلا بحجابها. هكذا إذا عظم الحياء في قلوب النساء، هذه أعظم زينة للمرأة، كيف يليق بالمرأة المسلمة التي تعرف أن الله تعالى يراها، وأن الله أنعم عليها بنعمة الإسلام، أكرمها بالإيمان، ثم بعد ذلك تخرج متبرجة متعطرة، تخرج بلا حجاب. أين الحياء من الله تعالى؟ أين اسم الله الحي الستير في حياتك يا أمة الله؟ ثم كذلك نتأمل في حياء النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من عظم حياء من الله وإيمان بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان بعيد وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حياء من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تعرفون أن هذا أيضا يدخل في صور الحياء من الله، لأنه يستحي من ربه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو نائم. ولذلك بعض السلف يقول: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. عثمان رضي الله عنه أشد الأمة حياء، هكذا عرف عنه قيام الليل الطويل، هذا من حياء من الله تعالى، هذه حقيقة الحياء. قام الليل ذات مرة فقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة في ليلة واحدة، وكان ينفق ماله في سبيل الله، أيضا هذا من الحياء من الله. كيف الله تعالى يعطيك الأموال والنعم ثم ما تنفقها فيما يحبه الله؟ أما تستحي من ربك أن تبخل بما أنعم الله عليك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول: ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده، يعني دراهم ودنانير كان يقلبها في يده، أستحي من ربي أن ألقى الله وقد ادخرت هذه الأموال. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله جل وعلا. سبحان الله، هؤلاء أقوام رسخت مراقبة الله تعالى وراسخ الإيمان في قلوبهم حتى استحيوا من الله تعالى في كل حال حتى عند دخول الخلاء، فكيف إذا قاموا بين يدي الله جل وعلا؟ وكذلك أيضا الله تعالى هو الحي، ومن آثار حياء الله تعالى ستره على عباده الستير جل جلاله، فالله تعالى يظهر الجميل ويستر القبيح. كم عصينا الله تعالى فستر علينا، ولذلك المسلم إذا عصى الله تعالى عليه أن يستر على نفسه، فهذا أدنى لعفو الله تعالى وأقرب للقبول. لما تفكر في التوبة تسارع إليها لأنك ما فضحت نفسك أمام الناس، فيسهل عليك أن ترجع إلى الله تعالى، بخلاف الذي يفعل المعصية ثم ينتهك ستر الله تعالى، لا يبالي، يجاهر بالمعصية ويفتخر بها ويخرج أمام الناس يعصي الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال: وإن من المجانة، في رواية المجاهرة، أن يعمل الرجل العمل بالليل، قال: وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني من معصية الله، وقد ستره الله، ثم يصبح ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيصبح وقد ستره ربه ويكشف ستر الله تعالى عنه. فاستر على نفسك إذا عصيت الله تعالى حتى يعفو الله تعالى عنك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا يريد أن يطهر من الذنب، وكان قد خلى بامرأة وفعل بها كل شيء إلا الجماع، فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا أني لم أمسها. فقال له عمر رضي الله عنه وكان جالسا، قال: قد سترك الله، فهل لا سترت على نفسك؟ ثم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله يعني أكثر من مرة، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذيبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني توب إلى الله تعالى واستر على نفسك واعمل الحسنات حتى يتوب الله تعالى عليك. فعلى العاصي أن يستر على نفسه. إذا تعبدنا لله باسم الله تعالى الستير تختفي المعاصي، لأن ما الذي يشجع الناس على معصية الله؟ المجاهرة بالمعصية، هذا يرى فلان يدخن مثلا، أو هذه ترى فلانة متبرجة فممكن أن تغتر بها وتفعل مثل ما فعلت. لكن إذا الناس استتروا بستر الله تعالى واستحوا من الله تعالى فتختفي المعاصي شيئا فشيئا. وكذلك نرى ستر الله تعالى في شريعة الله. سبحان الله، ما أجمل هذه الشريعة التي ترى فيها الحياء والستر. انظر إلى الإسلام، فيه ستر العورة، لا يجوز للرجل أو المرأة أن يعني يبدي شيئا من عورة أمام الناس، والصلاة لها يعني لباس خاص وستر خاص. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه يصلي في ثياب نومه فأنكر عليه وقال: الله أحق أن يتجمل له من الناس. وقال له: أرأيت إذا خرجت إلى السوق أتلبس هذا اللباس؟ قال: لا. فإذن الله أحق أن تستحي منه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سأله رجل: يا رسول الله، ما عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا عن امرأتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. أيضا تستر على نفسك حتى إذا كنت خاليا. ما أروع هذه الشريعة المبنية على الحياء والستر. وانظر في أحكام الشريعة، في أحكام الحجاب بالنسبة للمرأة، في غض البصر بالنسبة للرجال والنساء، هذا من الستر. في الاستئذان، في آداب الاستئذان قبل الدخول على الناس في بيوتهم، من ستر الله تعالى. بل تأملوا كيف أن الله تعالى حثنا على أن نعلم الأطفال الصغار أن يستأذنوا على الآباء والأمهات إذا أرادوا أن يدخلوا عليهم في حجرهم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، يعني في أوقات العورات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. تقول لولدك إذا أردت أن تدخل عليه في هذا الوقت، وقت الظهر قبل صلاة الفجر بعد صلاة العشاء لابد أن تستأذن أن تطرق الباب، لأن الولد الصغير حتى قبل أن يبلغ إذا رأى صورة فاضحة تنطبع هذه الصورة في ذهنه، فربما تكون سببا في إثارة الشهوة وفعل الحرام بعد ذلك. فانظر إلى هذه الشريعة المبنية على الستر والحياء. وهكذا إذا تفكرت مثلا في أقدار الله، كيف أن الله تعالى يستر عبده، ما يفضحك الله تعالى عند أول ذنب تعصيه أو عند أول جريمة يفعلها المجرم، في الغالب الله تعالى يستر عليه. ولذلك ذات يوم جاء بمجرم سارق لعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال له السارق: يا أمير المؤمنين مهلا، هذه أول مرة لا تقطع يدي. قال: كذبت، ليست بأول مرة. فتعجب السارق قال: كيف عرفت يا أمير المؤمنين؟ فأجابه علي يعني بما معناه أن الله تعالى قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم معفو عنه، ومن اللمم أن يلم الإنسان بالمعصية مرة واحدة في حياته ثم يرجع ويتوب إلى الله تعالى، فهذا يعفو الله تعالى عنه وما يفضحه. فاستنبط علي من هذا، من نظره لستر الله، أنه لا يمكن أن تكون هذه أول مرة. فهكذا يستر الله تعالى على عباده. ولذلك أيضا العبد لما يعني يستشعر هذه الأسماء الحسنى الحيي والستير، أيضا يتذكر أن الله تعالى يحب الحياء والستر، كما أن الله تعالى حي ستير، فالله تعالى كذلك يحب أن تتعامل مع الناس بالحياء والستر، تستر على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني إذا عرفت فلان يعصي الله تعالى لا تذهب وتنشر خبر بين الناس وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، لماذا؟ أو تعرف أن فلان يكره هذا الأمر فلا تذهب وتفضحه أمام الناس. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أو تستر عورته الحسية كذلك باللباس ومساعدته. وكذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تتجسس على عورات المسلمين وتطلع عليها والله تعالى قد سترهم، ماذا تريد؟ هذا الستر يدعو العبد إلى التوبة، أما أنت تريد أن تفضح الناس ثم بعد ذلك تكشف ستر الله وتنتهك ستر الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بيته والعياذ بالله. فعلى العبد إذن أن يعامل الناس بالستر والحياء. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميلا ندعو به في صباحنا ومسائنا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي، يعني العورات الحسية يعني باللباس، وآمن روعاتي، أو كذلك استر عوراتي العورات المعنوية من المعاصي. يعني المرأة لو قالت هذا الدعاء من قلبها كيف بعد ذلك تتبرج وتخرج بلا حجاب وهي تقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؟ لأن الإنسان إذا سترت عورته المعنوية والحسية كان في أمان، وكان هذا أرجى لرجوعه إلى الله تعالى. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذلك هنا نختم هذه الحلقة بتنبيه يعني مهم في هذا الباب، وهو أن بعض الناس للأسف قد يخلو بمحارم الله فينتهكها، وجاء الوعيد الشديد في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الناس الذين يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات ثم يعني تذهب هباء منثورا، قال: هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن يكون هذا عادة عند الإنسان، بمعنى أن يصر دائما على معصية الله وانتهاك المحرمات. أما الذي يعني تفلت منه الفلتة ويغفل غفلة فيعصي الله تعالى ثم يتوب إلى الله فهذا على خير. أما الذي يصر على المحرمات ويقول أنا الله ساتر علي، لا، هذا في الحقيقة يعني عليه أن يراجع نفسه وأن يصلح قلبه، هذا يدل على خبث في قلبه. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يستر علينا، وأن يجعل لنا أوفر نصيب من التعبد لله باسمه الحي الستير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.